بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وهكذا قول الحافظ ابن الطاهر السلفي، السلفي بكسر السين، أنا من سلفة، هذه منطقة في العراق. وهو أيضا لقب لبعض أجداده. لكنه السلفة المراد به هذه المنطقة التي في العراق، وليس السلفي، ليس بفتح السين. قال: وهكذا قول الحافظ أبي الطاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد. طيب، الآن قول الحافظ أبي الطاهر السلفي رحمه الله، وهو من أئمة الحديث والعلم، وأكثر الأسانيد العالية ترجع إليه، وأيضا كذلك كتب من الكتب كثيرة، حتى ما تجد كتابا إلا وفي إسناده أبي الطاهر السلفي. فيقول أبو طاهر السلفي رحمه الله أن الأصول الخمسة، البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، أنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. وهذا التساهل الذي اتفق على صحته علماء المشرق والمغرب هو البخاري ومسلم، وأما الكتب الأخرى فلم يتفق العلماء على صحتها. قال: وقد أنكره ابن الصلاح وغيره، أي أنكروا هذا القول. ولكن الإمام العراقي رحمه الله خرج لكلام أبي الطاهر السلفي مخرج، وهو أنه قال العراقي رحمه الله بأن السلفي رحمه الله إنما قصد صحة أصولها، أنا صحة أصولها، وهذا إذا كان المقصود هذا فهو صحيح. أنا اتفق الأئمة على أن هذه النسخ الموجودة والكتب الموجودة أصولها صحيحة، لا خلاف في هذا. أنا ليس أن هناك مثل هذه الكتب أدخل فيها، لا، ما أدخل فيها شيء أبدا، هي التي كتبها أصحابها، هي التي كتبها أصحابها. بماذا عرفنا ذلك؟ بالتواتر، أن انتشرت هذه الكتب كثيرا وكتبها العلماء، فلهذا فأصولها صحيحة. فهذا التخريج تخريج صحيح لكلام أبي الطاهر السلفي، وهو محتمل لكلامه. قال رحمه الله: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد، أبو محمد الكشي ويقال الكجي، والدارمي أيضا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ الكبير. قال: وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار، معنى هذه الكتب أصح من هذه المسانيد، وهذا كلام صحيح، لأن المسانيد يتقيد صاحب المسند بأن يذكر أحاديث هذا الصحابي، يذكر أحاديث هذا الصحابي، فيذكر الصحيح والضعيف منها. حتى الإمام أحمد رحمه الله، وهو من أنقى المسندات وأفضل المسندات، إلا أنه رحمه الله كان يذكر المشتهرات من الأحاديث، أن ما اشتهر عند الناس من الأحاديث في الفقه وغيره واستدلوا به يذكره أيضا في كتابه إذا جاء عن مسند ذلك الصحابي. وكذلك أيضا فعل أبو داود، لكن أبو داود أحيانا يبين الحكم. قال وأبي داود الطيالسي، أنا مسند الطيالسي، والحسن ابن سفيان، أنا الحسن ابن سفيان النسفي له مسند، له المعرفة والتاريخ، وشيخ ابن حبان أو شيخ أبي يعلى غيره. قال إسحاق ابن راهويه، وبعض هذه المسانيد فيها منقطعات كثيرة ومقطوعات. قال إسحاق ابن راهويه وعبيد الله بن موسى، أنا مسند عبيد الله بن موسى الأشجعي وغيرهم، وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، لهذا يكثر فيهم الضعيف. قال وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. طيب هذا الآن في مسألة التعليقات، التعليقات التي في البخاري ومسلم، والتعليقات المراد بها أن يذكر البخاري حديثا فيذكر إسناده أو يذكر بعض الإسناد دون أن يذكر أو يكون مثلا يذكر عن غير مشايخه، عن غير مشايخه، مثلا يقول قال الليث، قال أبو هريرة، قال الحسن، وهذا كثير في البخاري، حتى بعضهم يقول أنه 129 تعليقا أو أكثر، فهي كثيرة في البخاري، دائما يذكر التراجم هذه أو يذكرها في التراجم الباب، أنا كأنها يجعلها تقييد أو تأكيد لمسألة الباب، فيذكر أقوال السلف. لكن اختلف العلماء إذا كان ذكره عن شيخه ولم يصرح بالتحديث، مثلا قال مثل حديث المعازف، قال هشام بن عمار يعتبر شيخه، أو يقول قال قتيبة بن سعيد، فقتيبة أيضا شيخه، فإذا ذكر شيخه ولم يذكر تحديثا هل هو معلق أم أنه موصول؟ فالعلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أنه معلق، ومنهم من قال أنه موصول وهو قول أكثر أهل العلم، لكن بعضهم قال أنه لا يدخل في الصحيح، لا يدخل في الصحيح المسند. لماذا؟ لأنه لم يسنده، لم يصرح بالتحديث. وقال بعض العلماء كذلك وهو محمد بن طاهر المقدسي، قال ما قاله البخاري قال فيه قال فلان وهو من مشايخه، وهو مما أخذه عنه مذاكرة، وهو مما أخذه عنه مذاكرة، وهذا القول استحسنه كثير من العلماء، مع أنه لا يستطاع الجزم به. أنا من أين لمحمد بن طاهر المقدسي أن هذا أخذه مذاكرة الإمام البخاري؟ وإنما شيء محتمل، واستحسنه كثير من العلماء. والمهم أنه إن كان عن شيخه وجزم به فهو أولى من التعليق، أنا إذا كان عن شيخه وجزم به قال فلان، فهذا أولى من أن يعلق عن غير شيخه، أن يعلق عن غير شيخه. وأما إذا كان التعليق عن غير شيخه فهذا يسمى تعليقا، والعلماء ذكر ابن الصلاح رحمه الله وغيره أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، كما قال هنا الحافظ. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، النظر فيما بعد ذلك، مثلا لو قال البخاري قال الحسن، فهنا نجزم أن من عند البخاري إلى الحسن صحيح، لكن ننظر ما بعد الحسن، هل أسنده الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هناك بينه انقطاع؟ وهذه عبارات ينتبه لها، هذه عبارات عند العلماء كثيرا ما يفعلونه فينتبه لها. بعض مثلا الناس يغتر مثلا بقول بعض الأئمة مثلا إسناده صحيح إلى فلان، أو أخرج فلان بإسناد صحيح إلى فلان، ثم يسرد باقي السند. فهنا قوله إلى فلان معناه إسناده صحيح إلى فلان فقط، أما بقية السند مشكوك فيه أو ينظر فيه، فهذا المراد. ولهذا معنى بعض مثلا عباد القبور يستدل بقول مثلا الحافظ ابن حجر في الفتح لما ذكر أثر مالك الدار، مالك الدار، وأنه أن عمر أن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أخبر عمر بأن استسقي وكذا، هذا الحديث أو هذا الأثر قال فيه البخاري، وقد أخرج الإمام ابن الإمام أبو بكر بن أبي شيبة عن بإسناد صحيح إلى مالك الدار، بإسناد صحيح إلى مالك الدار. فما بعد مالك الدار إيش؟ هل صحيحا أو ليس بصحيح؟ وهل سمعه من عمر أم بلغه عن عمر؟ ومالك الدار هو يعتبر من الظاهر مولى لعمر، لكن القصة منام، القصة منام عن رجل مجهول، الرجل مجهول، فلهذا فهي قصة غير صحيحة لأنها عن رجل مجهول، ولا يعرف من هذا النائم أو من هذا الذي جاء عند القبر، وهل صدق في رؤيته هذه أم لم يصدق. طيب، فلهذا فيقول العلماء مثلا إذا قال البخاري قال فلان فهو صحيح إلى من علقه عنه، ثم ينظر في باقي الإسناد. هذا إذا كان بصيغة الجزم. قال وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة، لا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، يعني إذا كان بصيغة التمريض لا يستفاد منه صحة ولا أيضا ضعف، وإنما ينظر في الواقع لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. وأراد الحافظ هنا ما ذكره الإمام البخاري في حديث عائشة، قال ويذكر عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، ويذكر عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة وهو حديث صحيح، وعلقه البخاري بصيغة التمريض. فأيضا أحيانا يذكر أيضا بصيغة التمريض أحاديث حتى في الصحيح في صحيح البخاري، أنا في الكتاب نفسه. فلهذا قال العلماء ما صححه البخاري أو ما ذكره البخاري بصيغة التمريض ينظر في إسناده، لا يحكم له بالصحة ولا يحكم له بالضعف. طيب، هذا في صحيح البخاري، التعليقات في صحيح البخاري. أما التعليقات في صحيح مسلم يقول وقيل إنها 14 موضعا، وقال النووي أنها 12 موضعا، أنها 12 موضعا، وكلها صحيحة وكلها مجزوما بها، ليس مثل البخاري يذكر مثلا بعضها بالجزم بعضها بالتمريض، لا، هذا كله مجزوم بها، وأكثرها صحيحة وبعضها موجودة أصلا في الصحيح. فلهذا العلماء لم يهتموا بتعليقات الإمام مسلم، لماذا؟ لأنها كلها صحيحة وبعضها موجود في الصحيحين، وأكثرها عن الليث بن أبي سليم، الليث بن سعد، وقال الليث بن سعد. طيب قال وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند، لأنه لا يدخل في الصحيح المسند، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، هذه المسألة التي ذكرناها قبل. وحكى ابن صلاح عن بعض المغارب عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، معنى المغاربة يطلق على أهل المغرب، عن الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا، الأندلس، عن إسبانيا وغيرهم من هذه البلاد تسمى المغرب. فذكر ابن صلاح عن بعض المغاربة من الحفاظ أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. قال وقد رده ابن صلاح، فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة، هذا يخالف قول محمد بن طاهر المقدسي، مع أن محمد بن طاهر ليس من أهل المغرب. محمد بن طاهر يعتبر من أين؟ محمد بن طاهر المقدسي الشام المقدس، مقدسي من أهل الشام وهو حافظ، لكنه على مذهب الظاهرية. طيب بعضهم يقول أنه عرضا ومناولة، عرضا معناه أنه قراءة، وهذا قد يكون خطأ، معنى القراءة ليس فيها شيء، والقراءة مثل التحديث والإملاء. والبخاري قد أخذ عن أهل المدينة، معنى من مشايخ المدينة سليمان وبلال وغيره، وهم يأخذون بالعرض، يأخذون بالعرض، فلهذا ذكر العرض هنا خطأ، قد يكون مناولا ممكن. قال أنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار، بل أيضا رواه أبو داود من حديث هشام بن إسماعيل وهو أوثق من ابن عمار، فالحديث لا شك في صحته وقد وصله أبو داود وأحمد. قال قلت قد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا أي هشام بن إسماعيل كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. قال ثم حكى أن الأمة تلقت. طيب الآن خلاصة ما يذكر في هذا أن ما كان من تعليق البخاري بالجزم يجزم إلى من صح، إلى من جزم، أو يقال أنه صحيح إلى من جزم عنه، وما كان تعليقا بالتمريض فهنا ينظر في إسناده. وأما ما رواه عن مشايخه فهذا أيضا ينظر من وصله، هذا أولى وأفضل من باب الاحتياط، وإلا فالصحيح أنه موصولا. طيب قال ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى حرف يسير انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وهذا أولا من ناحية قبول أحاديث الصحيحين، فهذا مجمع عليه بين العلماء أن أحاديث الصحيحين أجمع على قبولها، إلا أحرف يسيرة، إلا حديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني أو غيره، دارقطني، أبو مسعود الدمشقي، ابن شاهين، أو لا انتقدوا حديث فيه ولهم كتب مؤلفة في انتقاد الصحيحين، لكن أكثر من انتقد الدارقطني، وإلا فقد ألف الإمام ابن شاهين الشهيد ابن شاهين، يقال له شهيد لأن الروافض قتلته رحمه الله، أنا قتلوه الروافض الإسماعيلية الذين يسمون أنفسهم بالفاطمية حكام مصر. فهذا الإمام العالم ألف كتاب سماه علل صحيح مسلم، علل صحيح مسلم، وذكر أشياء فيها كثيرة طيبة جدا، معنى تعليلات عظيمة، لكنها شيء يسير كما قال الحافظ ابن الصلاح بالنسبة لما بالنسبة للأحاديث التي في هذا الكتاب أو في هذين الكتابين. فلهذا قال ابن الصلاح وقد أجمع العلماء على قبول هذه الأحاديث وأيضا أنها صحيحة، لكن ذكر هنا مسألة ثالثة أو ثانية، وهي قال ثم استنبط أي ابن الصلاح من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، القطع معناه أننا نقطع بأن هذه الأحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أو ما يسميه بعضهم باليقين. فهذه الأحاديث أحاديث صحيحين كما ذكر الحافظ في النزهة، تعتبر من القرائن التي تدل على القطع بالحديث. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كلامه في هذه المسألة أن أكثر السلف أو عامة السلف وأكثر العلماء يقولون بالقطع بأحاديث الصحيحين، معناه يقولون بالقطع بالحديث الذي ولو كان أحادا لكن له قرائن تدل على القطع به، ومن هذه القرائن وجوده في الصحيحين، أن الحديث الأحاد الذي قد صح فوجوده في الصحيحين قرينة على صحته، وجوده في الصحيحين قرينة على صحته. فلهذا يقول الحافظ يقول للشيخ الإسلام أن هذا قول عامة السلف، وقد جاءت روايات أو أقوال عن السلف أن الحديث إذا صح عندهم صح العمل به أو وجب العمل به، وجاء في بعضهم يقول وجب العلم والعمل معا، العلم هنا المراد به العلم القطعي، ليس كما ذكره الحافظ في النزهة أنه علم ظني، لأن العلم الظني أو أقصد العلم النظري، لأن العلم النظري والظن واحد، معنى نتيجتهما واحدة، لكن المراد بالعلم هنا العلم القطعي، إذا صح الحديث والآحاد واحتفت به قرائن تدل على العلم القطعي وكذلك العمل به. قال هنا الحافظ ابن كثير وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. النووي رحمه الله في الإرشاد وكذلك في التقريب عارض ابن الصلاح وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك في ذلك، وكذلك أيضا الآن أيضا هذه المسألة مما اغتر بها كثير من المتأخرين، حتى تجد في بعض كتب الأشاعرة أو بعض المتأخرين ما نقول الأشاعرة تجد أنه يقول وهذا قول جمهور العلماء، بل بعضهم يذكر إجماعا، وهذا كلام باطل وخطأ، معنى يذكر إجماعا على أنه لا يفيد القطع وإنما هو ظني الدلالة، ظني الدلالة، ولهذا يجزم الأشاعرة والمعتزلة قبلهم، وكذلك بعض أهل السنة من تأثر بهم يقولون أن أحاديث الآحاد ظنية الدلالة وظنية الثبوت، ظنية الدلالة وظنية الثبوت، وهذا كلام على إطلاقه خطأ. أما أنها ظنية الدلالة فهذا باطل، هناك حديث مجمع على الدلالة عليها فكيف نقول أنها ظنية الدلالة؟ وهذا أيضا كما قلنا من مداخل المعتزلة حتى على بعض أهل السنة، وكذلك أيضا قولهم ظنية، أنا بعضهم مثلا يدرس الأصول ولا يتحقق من هذه الكلمات، يظن أنها سهلة فيقول أنا كنا ندرس عند رجل مصري، أنا هو على عقيدة أهل السنة لكن عنده على عقيدة الإخوان التفويض، معنى الإخوان أكثرهم على عقيدة التفويض، لكنه لما جاء إلى هذه المسألة كان يقول هكذا: أحاديث الآحاد ظنية الدلالة وظنية الثبوت. فقلنا له: هذا قول معتزلة ولا شاعرة؟ قال: لا، هذا قول أهل السنة. إيش من قول أهل السنة هذا؟ معنى ظنية الدلالة وظنية الثبوت، قول أهل السنة هذا خطأ أبدا. أول من ناحية الخطأ في ظنية الدلالة، وهذا يفعله هو المعتزلة والأشاعرة حتى لا يستدل بالأحاديث. ظنية الدلالة، إذا قلنا ظنية الدلالة معنى أنها تحتمل أكثر من معنى، وهذا ليس في كل الأحاديث. هناك بعض الأحاديث التي يقال أنها تحتمل، لكن ليس كل الأحاديث هكذا. بعض الأحاديث لا تحتمل إلا معنى واحد، فكيف نقول أنها تحتمل معاني وأنها ظنية الدلالة؟ وكذلك قول ظنية الثبوت أيضا خطأ على إطلاقه. إذا قلنا في حديث الآحاد الذي لم تحتف به القرائن، هذا قال به بعض أهل السنة. أما الحديث الآحاد الذي احتفت به القرائن التي تدل على القطع به، فهذا يقطع به، فهذا يقطع به. ولهذا قال الحافظ ابن كثير هنا: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. أنا يقول حافظ ابن كثير: القول هو قول ابن الصلاح، هو الذي لا بد أن يقال به. قال حاشية، وأنا هذا من كلام الحافظ ابن كثير، قال: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع، أو مضمون نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة. أنا شيخ الإسلام ذكر أنه قول معنى أهل الحديث، مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة. ثم ذكر من قال بهذا الحديث من أهل المذاهب، أو من قال بهذه المسألة من أهل المذاهب. قال: منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، وهو قاضي المالكية، والشيخ أبو حامد الإصفرائيني. والشيخ أبو حامد الإصفرائيني يعتبر إمام من أئمة الشافعية، ويقال له الشافعي الثالث، يقال له الشافعي الثالث. الثاني من؟ قد ذكرناها. لا، الثاني من الثاني؟ البيهقي يقولون أن للشافعي عليه منا أكثر من منة الشافعي على البيهقي، لأنه نصر مذهبه. لا، البيهقي لا، الشافعي الثاني هو ابن سريج كان يحفظ كتب الشافعي حفظا معنا مثل ما يشرب الماء، ويحفظ كلام أصحابه أيضا. وكان ابن سريج إمام في المذهب، وكان يتناظر مع ابن أبي داود، يتناظر مع ابن داود، أبو بكر بن داود. من أبو بكر بن داود؟ صاحب الحائية. أبو بكر بن داود ليس صاحب الحائية، صاحب الحائية أبو بكر ابن أبي داود، ابن صاحب السنن. لكن هذا أبو بكر بن داود ابن من؟ ابن داود بن علي الأصبهاني، أصحاب مذهب الظاهر. كان ابن سريج دائما يتناظر معه. فالمهم ابن سريج الثاني، وهذا أبو حامد الإصفرائيني يعتبر يسمونه الثالث، الشافعي الثالث، وكان إماما من أئمة السنة، كان يكره الأشاعرة ويرد عليهم. قال: وأبو الطيب الطبري، وأبو الطيب الطبري هذا غير ابن الطيب، وهو ابن الباقلاني. أبو الطيب الطبري فقيه من فقهاء الشافعية، أحيانا يقول أبو بكر الباقلاني ابن الطيب، أحيانا يقولون ابن الطيب الطبري. ابن الطيب الطبري هو من؟ أبو بكر الباقلاني. لكن أبو الطيب الطبري هو آخر فقيه من فقهاء الشافعية. والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية. الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هذا صاحب إيش كتاب؟ المهذب، صاحب كتاب المهذب، واللمع أيضا، اللمع في أصول الفقه، والمهذب الذي شرحه الإمام النووي في المجموع، وهو تلميذ لأبي حامد الإصفرايني. حتى أنه في اللمع إذا ذكر شيء من مذهب الأشاعرة يقول هذا مذهب الأشاعرة، أنا يشير إلى أنه مذهب الأشاعرة، وهذا يدل على أن هناك من فقهاء الأمة ومن فقهاء الشافعية من كان يرد على الأشاعرة. قال وابن حامد، وابن حامد هذا حنبلي، هذا ابن حامد هذا حنبلي على المذهب الحنبلي من فقهاء الحنابلة، وهو من أصحاب الوجوه. إيش معنى أصحاب الوجوه؟ أصحاب الوجوه يقول هذا من أصحاب الوجوه، كلامه معتبر معناه في المذهب، فيقولون هذا وجه معناه، وهذا وجه عند الشافعية، وجه عند الحنابلة، وجه معناه أن قاله أحد هؤلاء الأئمة الذين يسمون بأهل الوجوه. قاله أبو يعلى ابن الفراء وهو القاضي الحنابلة، وأبو الخطاب، أبو الخطاب أيضا يعتبر ند لأبي يعلى وهو تلميذه، لكنه أصبح إماما كبيرا يعتبر اختياره، أنا جعلوه مثل القاضي، جعلوه مثل القاضي أبي يعلى. فلهذا كثير من علماء الحنابلة يختار ما اختاره أبو الخطاب، هذا أبو الخطاب الكالادوني، محفوظ الرحمن أو محفوظ الكالادون أو الكالادوني، وهو صاحب كتاب التمهيد في الأصول. قال وابن الزاغوني، ابن الزاغوني أيضا من علماء الحنابلة، شيخ ابن الجوزي الذي تعثر ابن الجوزي به، ابن الجوزي ما تأثر بالحنابلة أو مذهب الإمام أحمد، وإنما تأثر بابن الزاغوني، وابن الزاغوني من المفوضة، مفوضة الحنابلة، وكذلك أيضا له أقوال يشابه فيه الأشعري، فلهذا ليس هو على مذهب أحمد، وابن الجوزي تأثر به أكثر، وكذلك تأثر بابن عقيل. قال وامثاله من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية، والشيخ رحمه الله ذكر أكبر المجتهدين في المذاهب، أكبر العلماء الذين معناه يشار لهم بالبنان في المذاهب ذكرهم، معناه وخاصة القضاة، القضاة هؤلاء الذين يحكمون في المسائل التي تأتي عن الإمام وعن أصحابه. قال وامثال من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية، قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإصفرايني، معنى هذا أبو إسحاق الإصفرايني شافعي، وأبو حامد الإصفرايني شافعي، لكن ذاك على السنة وهذا أشعري، أبو إسحاق الإصفرايني وكلاهما شافعية، وابن فورك، وابن فورك هذا أبو بكر بن فورك أشعري شافعي، وهو الذي تأثر به البيهقي. حتى قال المعلم رحمه الله كلمته المشهورة: وما آسى على أحد، ما آسى على البيهقي أن يكون تبعا لابن فورك، أنا ما تأسف إلا على هذا الرجل المسند الكبير المفيد صاحب المسانيد العظيمة والكتب العظيمة أن يتأثر بابن فورك هذا الأشعري المتكلم، أنا ما يصلح أن يكون هذا الإمام الذي غاص في السنة وعرف السنة يتأثر برجل غاص في علم الكلام، وهذا من العجائب، هذا من العجائب. فتأثر البيهقي بابن فورك، وإن كان تأثره ليس كلي لأنه أتبع للحديث، لكنه تأثر فقبل مذهب الأشعري بسبب ابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. قال وهو معنى ما ذكره ابن صلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. وشيخ الإسلام رحمه الله من أعلم الناس بما يقول هؤلاء أهل الفرق والعلماء. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.